الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا آمن خوفنا آمن خوفنا وأقل عثرتنا وأذهب حزننا وحرصنا وكلنا وخذ بنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا محجوبين بحسنا واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الإخوة المؤمنون، تعلمون أن مولانا الجليل قد ختم آية الصيام هذه بحب التقوى للمخاطبين والمشرفين بهذا النداء. والحق سبحانه وتعالى لا يرجو أحدا، وإنما جاء هذا الكلام تعليلا محضا، أي لتتقوا. والتقوى أن يتترس الإنسان بشيء خوفا من شيء، وتقوى الله أن يتترس بطاعاته وعباداته وما كلفه به خوفا من عقوبته. والشأن الإلهي أن يرتقي هذا المخاطب في معراج درجات الولاية، فالذي يتقي الله حق تقاته بمراقبة النفس ومحاسبتها لا يقف عند هذا المقام، بل لابد من أن يتمخض عنه مقام أرفع منه، ألا وهو مقام الورع. والذي يتقي الله عز وجل في مقام الورع لا يمكن أن يقف العبد عنده، بل يرتقي إلى مقام أرفع منه، ألا وهو الزهد. وهكذا، ومن الزهد إلى اليقين، ومن الزهد إلى التوكل، ومن التوكل إلى اليقين، وهكذا. ويبقى يرتجي ربه عز وجل عبر مقام إخلاصه حتى يستمر في ارتقائه عبر معارج الولاية كلها، فيباهي جل في علاه به ملائكته كلهم حتى الخواص منهم. وهنا اسمحوا لي يا سادة أن أقف عند نقطة هي من أهم النقاط، ألا وهو ما يقع فيه أكثر المسلمين بعد رمضان، أمر الفتور، أمر التقاعس، أمر التوقف عما كنا عليه من تقلبنا في أنوار حضرة تجليات الحق في رحاب رمضان. فهل يعتقد أحد منا أن المولى عز وجل لا يتجلى على عباده إلا في رمضان؟ أم ماذا أيها الإخوة؟ إن الحديث الصحيح يشير إلى أن الموكب الإلهي ينادي العباد جميعا، ألا هل من مبتلى فأعافيه، ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر، وذلك كل ليلة. هكذا يقول الحديث الصحيح، وذلك كل ليلة. فهل لا نعرف ربنا إلا في رمضان، حتى إذا ما أشرقت شمس العيد وبزغ ذلك الفجر المنير لولادة جديدة لكل من أخلص دينه لله في رمضان أن يفتر عن هذا بعد أن أقبل على ربه يدبر عنه؟ إن هذا لأمر عجاب. أيها الإخوة المؤمنون، لعلكم تتقون ماذا يفرز عنها؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من هم الذين اتقوا؟ ها هنا قال هم الذين أخلصوا لله في الأوامر والنواهي، فكانت لهم المعية من الله بالسند عبر التطبيق، وبالحفظ عبر تقلب صاحبها في أزمانه وحياته كلها حتى يلقى ربه وهو عنه راض. ألسنا بحاجة إلى معية ربنا؟ إن الله لا يتقبل إلا من المتقين يا سادة، الذين خافوا من الله وارتقوا إلى مقام الخشية حق الارتقاء ففروا إليه. يا سادة، لعلكم تشاركونني الرأي أن أكثر الناس إلا من رحمه الله يبرز فتورهم بوضوح، حتى أن كثيرا منا من استطاع أن يختم تلاوة القرآن أكثر من مرة في رمضان، حتى إذا ما طبق إن العبد يحب العبد إن الله يحب العبد الحال المرتحل، فبدأ بختمة جديدة قد تتحمل معه شهورا. خلص رمضان، انتهى رمضان، أغلقت باب الرحمات. ما الذي فتح إذن؟ ما الذي تعتقده حيال علاقتك مع ربك؟ أيها الشباب، يا من غاب عنا أمر المراقبة وأمر المحاسبة، يا من أحيلت أحاديث رمضان بعد رمضان إلى ما كنا عليه قبل رمضان من غيبة، نميمة، أكلا لحوم البشر، هتكا للأعراض، فجولا بطريقة عجيبة، اللهم إلا عند من رحمه الله. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: أيها المسلمون، احذروا أن تبغضكم قلوب المؤمنين، فمن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. قد تختلف مع زيد وعمر في وجهة نظر أو إحقاق حق أو إعطاء حق أو توافق في مسألة، وتجد أن العقول قد تنافرت وأن القلوب قد تدابرت وأن أمر الروح قد غيب، فما الحل إذن؟ قال: أن تقبل على الله في سرك وتصلح ما بينك وبينه جل في علاه، فيصلح الله ما بينك وبين الخلق. ولعله رضي الله عنه ها هنا يشير إلى الحديث الصحيح الذي يحفظه كثير من المسلمين وجدير بالعرض الآن، إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل الملأ الأعلى: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يقول جل في علاه: ثم يلقى له القبول في الأرض لهذا الذي أحبه الله. ثم يقول جل في علاه: يا جبريل إني أبغض في فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل الملأ الأعلى: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيلقى له البغض في الأرض. لذلك يقول أهل الذوق والمعرفة والعلم الرباني: إذا أردت أن تعرف حب الله لك فانظر هل يحبك الناس، فإذا وجدت أن الناس ينفرون منك ويتحشون لسانك ويحمون أنفسهم من إذايتك كشار أو قريب، ألا فاعلم أنك مطرودا من رحمة المولى سبحانه وتعالى. هذه مسألة يقينية أيها الإخوة، لا يختلف عليها مؤمنان. والحل كما أشار سيدنا أبو الدرداء: أن تصلح ما بينك وبين الله، اعكف على أعتاب العبودية وتحقق بمقام الربوبية، وقل: يا رب أصلح فساد قلبي وأزل منه ظلمة حقدي وأعذه من سخيمة الصدر ومن علي بالقلب السليم حتى أفيد عليك ضيفا مكرما. فالعمر يتسارع والزمن يتقلب والشؤون تتنزل، وكل يوم هو في شأن، وينبغي أن نطلب من الله الإحسان والعافية. لا نحب لا عاجلة العقوبة ولا آجلتها، ولكننا نطمع برحمة ربنا جل في علاه. لذلك ينبغي، قلتها في خطبة استقبالنا لرمضان، ينبغي أن نجلس مع أنفسنا جلسة تأمل، وأن نقف معها وقفة مع الذات، ونراجع حساباتنا. أتدرون يا سادة أن هنالك أناسا مختلفون مع أقربائهم مع أصدقائهم إلى اليوم سنوات عدة، لا يخاطبون بعضهم ويتذرعون ببعض الأحكام الشرعية والفتاوى، وهم أبعد ما يكونون عن حقيقتها. وإن أحدهم يقول إن كان دخول الجنة بصفحي عن فلان فلا أريدها. أقول لهذا اللكع بأي قلب تتمتع؟ أي قلب؟ هذا الذي كمن في طويتك حتى كنت رمزا مظلما من رموز الشيطان. من العفو؟ الله. والعفو من يحب؟ يحب العفو ويحب العفو. إنك عفو تحب العفو فاعف عني ولن يعفو الله عنك حتى تعفو، ولن يرحمك حتى ترحم، وابدأ برحمتك نفسك. فأقول لهذا الذي يعرض وربما يصلي الصلوات الخمس وربما يرجو ويناجي والقلب مظلم والطوية سوداء، هل ظننت أن الله سيقبل دعاءك؟ هل ظننت أن الله سيقبل عليك؟ لا وربك، حتى تقبل على عباد الله لن تبلغ درجة المتقين حتى تصل من قطعك، مو من وصلك، تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال بدايتها مراقبة ومحاسبة ونهايتها مشاهدة، فمن لم يراقب نفسه ويحاسبها لم يشاهد أنوار تجليات المولى. ومن حجب عن معرفة ربه في الدنيا ليحجبن عنها في الآخرة. يا سادة، شبابا وكبارا وناشئين، الآن أصغوا معي إلى هذا الشاهد. لا يتعلق بالعفو ولا يتعلق بأي شأن اللهم إلا بجوهر ما كنا فيه من قضية بقاء الصلة مع الله في كل وقت وآن، وأن السلاح الماضي إنما هو تقوى الله. يقولون يا سادة، من لا يحسن أن يتقي الله يأكل الحرام، من لا يحسن أن يتقي الله إذا مرت من أمامه امرأة نظر إليها ولم يغض بصره، من لا يحسن أن يتقي الله حمل سيفه على عاتقه. شو يعني؟ يعني صار قاطع طريق، يعني حمل سلاحه. وأنتم تعلمون أن كثيرا من الناس يتوجهون ويوجهون بأنفسهم وأنفسهم أمام عباد الله، فسلاحك، قوتك، عزيمتك، ادخرها لأعداء الله اليهود وأمثالهم. أما لأخيك الذي يتجرأ على عباد الله يقسم الله ظهره شاء أم أبى، ولن يسامحه حتى يعفو عنه. فكيف حالنا مع جوارنا؟ ما الذي فعلناه في العيد؟ ما الذي اقترفناه؟ ما الثمار التي قطفناها بعد رمضان؟ كل يعلم حاله، وكل إذا فتح صفحات عمله لا يحتاج إلى غيره. فاشهدوا معي هذا الشاهد. عذرا لهذه المقدمة السريعة جدا، أقول بصراحة وبشفافية، وقد اعتدت أن أخاطبكم خطاب القلب للقلب. مثل ما بقولكم أنا ما بشتغل مذيع، بحاكيكم تحاكوني، يعني الدرس خطبة جمعة وخطبة جمعة هو درس، هكذا اعتدنا. الناس ذهلوا بتمثيلية اسمها باب الحارة، حلو، لدرجة أنني طمعت في أن أتابع شي حلقة أو حلقتين أو شوف شو ترتيبه، وفعلت. وأنا أتكلم بشفافية الآن، بدي أشوف باب الحارة شو هي، شو هالباب الحارة هات. حلو، جدي وجدك وستي وستك وعمتي وعمتك، صلة أرحام، بر والدين، حرمات، عدم نظرة إلى عورات الباب، عدم عدم إلى آخره، وجدت أن هنالك مظاهر وصور تشير إلى أصل ما كان عليه أجدادنا من تطبيق السنة. ولكن الذي فجعني ما هو؟ أن هؤلاء يمثلون حتى إذا ما انتهى رمضان صار لهم تكريم. ما هو التكريم؟ أن يجلس هؤلاء كاسيات عاريات مثلا، وهذا عم يطلع بهاي وهي عم يطلع بهاد ويتفشوروا. طب أريد وأتمنى أن يصل كلامي إلى هؤلاء الممثلين، إن كانوا يقصدون الدعوة إلى الله فجزاهم الله عنا كل خير، أما إذا كانوا يظنون ويعتقدون أن ما هم عن ما كانوا عليه من تمثيل إنما هو مجرد تذكير بتراث ومشي حاله صار ينحط بالمتاحف، فهل توضع سنن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في المتاحف؟ هل يسمى الإسلام تراثا؟ لا وربك، الإسلام حقائق وثوابت وجذور عقيدة تمتد فروعها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا الذي ثارت غضبته لأن رجلا من الجوار وقف مقابل الباب أشار إلى سنة. نعم لا يجوز، يحرم أن يقف الإنسان مقابل الباب وينظر إليه، ولكن تمنيت أن ألتقي بأحدهم، بل التقيت في عرس من الأعراس برجل من هؤلاء وتقدمت وسلمت عليه وقلت أريد أن أراك، ووعدني بزيارة ولما يأتي بعد لأسأله ما تطبقونه وما يراه الناس، هل تطبقونه في بيوتكم أم أنكم مجرد في عملكم تستحضرون أو تستذكرون عمل الجد والجدة كتراث ليس إلا؟ فهذا خطير، هذا في إقامة الحجة عليهم وعلينا أيضا. فهذا الذي ثارت ثورته لأنه رأى رجلا شابا واقفا مقابل الباب ينظر ويحدق، هذا حرام مظبوط، لكن هذا الذي ثار ثورته هل إذا قرع باب أحد هكذا يفعل؟ أما المسألة مسألة تمثيل، هنا الخطر. أنا لست حربا على هذه القضايا، إذا كان الإنسان وهب موهبة واستطاع أن يوظفها لما يرضي الله يا حبذا، ولكن إذا جعلنا من الأخلاق مجرد تراث فلو نظرنا إلى ما كان يعرض، قال لي قائلهم ما في تمثيلية إلا فيها حب عشق، وهي حبت هاد وهاد حب هاي وهي افترقوا واجتمعوا، واحدة هربت مع واحد وكتبوا الكتاب وأبوه جابه أبو جابه حبسه. طب هذه مواضيعنا؟ خلت مجتمعاتنا عن المكارم حتى نجعل شيلنا في بوتقة مغلقة مما يرى شبابنا وناشئتنا. نعم أيها الإخوة، كل جعل الله عز وجل له مستوى معين من القدرات، ولكن سيسأله الله يوم القيامة عن قدراته وبما استنفذها وعلى أي شيء استثمرها. أنا لا أتهم ولا أمدح ولا أذم بقدر ما أقف موقف الموضوعية، وأسأل الله قل آمين أن يوجه الله عز وجل كلا لما فيه صالح مجتمعنا، فنحن بحاجة ماسة. أنا بنتي إذا نظرت إلى مثل هذه التمثيليات، إلى امرأة أو إلى صبية أو إلى فتاة فرت مع شاب وجعل نهاية المسلسل الحق مع البنت دون منهجية وقاعدة أخلاقية، ما الذي أصنعه؟ والمشكلة يا سادة أن المسألة مع الصفية مسألة قبع جيلنا في كهوف، ما حيتفرج جوا لا حيتفرج برا. لذلك الأمر أمانة في عنق كل إنسان حمله إياها، بدءا من منبر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وانتهاءا ببسطة يعرضها إنسان يعرض عليها بضاعته في الطريق. نخشى الله أو لا نخشى سنسأل يوم الله. كهذا الذي ونحن نخطب الجمعة ينادي على مبيعه، هذا رجل متلبس بالحرام ويشاركه في ذلك كل من يبايعه أو يشاريه. أتلاحظون يا سادة ما أقصده؟ إنما ومسألة أنني الذي أطبقه هل هو بضاعة للتصدير والاستجداء المال ومتاع الدنيا أم ماذا؟ الحساب على الله والسؤال يوم الله. وأسأل الله العلي الأعلى أن يحسن للجميع وأن يتولى نجاة الجميع بفتح أبواب الخير والأعمال الصالحة عبر أقنية الجميع. قولوا آمين. أما الشاهد، امرأة مفتونة بجمالها وزوج ساقط مفتون بجمال زوجته، وقفت وهي شديدة الجمال، وقفت أمام المرآة فنظرت إلى زوجها، مثل ما بقول أنا باللهجة العامية المنتهي، فقالت: من ينظر إلى هذا الوجه ولا يفتن به؟ لمين عم تقول له؟ للزوج الشريف يدي شايف منيح لعند أنفه بس. فقال لها: رجل واحد. قالت: من؟ قال: عبيد بن عمير. عبيد بن عمير من العابدين الصالحين والأولياء المتقين، يدرس في الحرم، الذي لا يحفظ جوار بيت الله يغدو صاحب جور. لما بقول بشوف مثلا بعض الأحباب عملوا عرس طنطنة وشنشنة وكذا إلى آخره قدام الجامع، شو بدي أحكي؟ إذا لبيت الله ما حفظوا حرمة، لح يحفظوا حرمة إلي ولا لأي مسلم؟ لا. هون النقطة، في مكة وهو مدرس الحرم، وقال: هذا لا يفتن. فقالت: ائذن لي أن أفتنه. قال: أذنت لك يا سيدي. زوج، شو هالحكي؟ رجال بكل ما معنى الكلمة، تمام. فانطلقت إلى الحرم ووقفت في كسر الدرس، تعرفوا موضوع الحرم لا يغلق على أحد، لا ذكر ولا أنثى. فأشارت إلى الشيخ أن عندها سؤالا، فقام لكي لا تختلط مع الرجال إلى جنب وأمام الناس وأعطاها أذنه، فتحولت وأسفرت عن وجهها كفلقة القمر. فقالت: يا سيدي، إني مفتونة بك فانظر حاجتي. يعني بدي منك مثل ما بده المرأة من الزوج من مرته والمرأة من زوجها. فغض بصره وقال: يا أمة الله، اسمعي مني ثم افعلي ما بدا لك. لو جاءك ملك الموت وأراد أن يقبض روحك، أيسرك أن أقضي حاجتك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. فقال: لو نشرت الصحف وأنت لا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك، أيسرك معها أن أقضي حاجتك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: لو وقفت أمام الصراط وأنت لا تدرين أتزل قدمك أم تنجين، أيسرك معها أن أقضي حاجتك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: لو عرضت الموازين وأنت لا تدرين معها أن أقضي حاجتك؟ قالت: لا. قال: صدقت. قال: لو وقفت بين يدي الله، هم بعد لو وقفت وأنا أخاطب كل سامع داخل المسجد وخارجه وخاصة النساء، لو وقفنا بين يدي الله ونحن نسأل، فإما بشقائنا على يد الزبانية، زبانية جهنم، وإما برحمة في حفاوة من ملائكة الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يا أيها المؤمنون، يا من ذقتم طعم العبادة في رمضان، لا تعرضوا عن الله بعد رمضان. يا من كان يحسن لجاره ويتمنى أن يعفو ويعفى عنه، ابقوا على ما أنتم عليه، لأن ذلك محبوب الحق تبارك وتعالى. قال لو عرضت بين يدي الله وقفت بين يديه وأنت لا تدرين ما مصيرك أيسرك أني قضيت حاجتك؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. ففرت. وقال لها قبلها قبل أن تفر: فاتق الله يا أمة الله فيما أنعم عليك وأمدك من خير. استجعلك جميلة وجعل لك الرزق، فلا تستعملي نعمه في معصيته. ففرت. إلى أين؟ إلى الله. انظر إلى صدقي. قال ترى كان برمضان ولا بعد رمضان؟ أم أن هذا حال المؤمن في كل وقت وآن؟ الجواب عند كل من متعه الله بنور الإيمان في طيات هذا الجنان. رجعت على البيت، ماذا بعد؟ عكفت على العبادة والطاعة، وزوجها شرير فاسق، وما أكثر هؤلاء اليوم. أنا أعلم بعض الأزواج إذا وقفت بين يدي الله تلك المرأة ينزع من على رأسها غطاء الصلاة، وربما دفعها كي لا تصلي لأنه ما بيصلي. نعم، في رمضان كم حصل من مآس. هل ينتظر قهرية رب رمضان وغير رمضان؟ نسأل الله العفو والعافية. رجعت إلى بيتها فعكفت على الطاعة والعبادة، نظر إلى زوجته وقد أعرضت عما هي عليه من غرورها بجمالها ونفسها، فجعل يلطم وهو يقول: ما كان أغناني عن عبيد بن عمير، لقد حول امرأتي من عروس كل ليلة إلى عابدة كل ليلة. سؤالي في الختام: هل كان هذا الرجل نبيا معصوما حتى أفرز بما عمل وبما فعل هذه النتيجة، أم كان تقيا؟ وهل خوطب هو بأمر التقوى دون غيره، أم كلنا مخاطبون لعلكم تتقون؟ ولعلنا حفظنا هذه الآية من آخر سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم أكرمنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم من علينا، اللهم عطف علينا قلوب الصالحين وعلى رأسهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، واجعل ما نقول إليه خيرا مما كنا ونكون عليه يا أرحم الراحمين، إنك سميع مجيب وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.